السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله الذي له الكمال وهو ذو الجلال والإكرام سبحانه وبحمده. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. ثم أما بعد، نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس الحقيبة الشرعية للجيل الصاعد ضمن مادة التفسير، وهذا هو المجلس السابع من مجالس التفسير. هذه المرة البداية مع سورة القارعة. قال الله سبحانه وتعالى، قاعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار
حامية.
نار حامية. هذه السورة سورة مخيفة، سورة مخيفة، سورة متعلقة بأحداث يوم القيامة وأهوالها، والله سبحانه وتعالى قد أكثر في كتابه من ذكر أهوال ذلك اليوم. والذي يؤمن بكتاب الله ثم يستحضر ما ذكره الله عن ذلك اليوم وأهواله فلا بد أن يعيش في حياته عيش من سيواجه تلك الأهوال، وعيش من يخشى أن يناله منها ضرر، فيتقي ويحذر في الدنيا من أن يكون في الآخرة من الخاسرين عندما تأتي تلك الأهوال الرهيبة. حتى إن الله سبحانه وتعالى يكرر في مطلع هذه السورة أولاً التسمية، القارعة تقرع القلوب. شفت لما يجي مثلاً صوت قوي جداً فجأة عندك، فأنت تحس أنه أحيانا واحد أحيانا يقول فزيت يا أخي، فز قلبي، ولا تحس أنه داخلك اهتز، هذا ولا شيء أمام القارعة التي ستكون يوم القيامة. تقرع القلوب وتقرع الجبال أيضاً. ثم بالأسلوب، ما القارعة؟ تهويل. وما أدراك ما القارعة؟ لا تعرف ما هي، ما حقيقة تلك الأحداث التي ستحصل. وما أدراك ما القارعة؟ هذا المطلع للسورة مطلع، يعني هي السورة اسمها القارعة، وهذا المطلع للمؤمن يقرع قلبه، هذا المطلع للسورة يقرع القلب. ترى السورة هذه نعم قصيرة وكلنا نعرفها ونحفظها ونقرأها في الصلوات، ولكن تفكر فيها. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ الآن أنت تستعد لتسمع شيئا عن أحوال وأهوال تلك القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هذا وصف لأحوال البشر حين تقوم القيامة ويخرجون من قبورهم. حين يخرجون من قبورهم يخرجون يسيرون مباشرة في حالة الركض والجري والانتشار غير المنظم الذي إنما يدل على الفزع، كأنك بصورة مصغرة جداً في حي من أحياء في الدنيا تعيش فيه وفي بيئة حرب، ثم يأتي قصف على البيت الأول فيهرب أصحاب البيت أو من بجواره، ثم يأتي قصف على البيت الذي بجوارهم، ثم يأتي قصف في نهاية الحارة، ثم يأتي قصف في منتصفها، ثم يأتي قصف في وسطها أو في أطرافها، الركض الأولى على اليمين، الركض الثاني على اليسار، الركض الثالثة ما في بوصلة، خلاص الناس تنتشر فزعة، ما عاد تعرف وين تروح، هذا يصرخ وهذا يروح يمين وهذا يروح شمال وهذا ما هو عارف وهذا يفقد عقله وهذا، هذه صورة مصغرة يسيرة من الذي سيحدث يوم القيامة. الناس تخرج منتشرة فزعة ما تعرف وين تروح، هذا رايح يمين وهذا شمال وكأنهم جراد منتشر، الناس تدب على هذه الأرض ما حد عارف وين الوجهة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ليس الذي يتغير هو القلوب واستقرارها وطمأنينتها فتصاب بالفزع فقط، وإنما الذي يتغير كل شيء حولك. لاحظوا الله سبحانه وتعالى قال إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. طيب إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت. طيب إذا السماء، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. من أقرب حالات القرب والعاطفة بين الأم وابنها حين ترضعه، ذلك اليوم تذهل المرضعة عن رضيعها. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، إلى آخره من الآيات الكثيرة في القرآن التي تصف أحوال الناس يوم القيامة. وهذا شباب حق، حق يعني سيحصل، والله سبحانه وتعالى يخبرنا عنه لنتهيأ له. لأنه لو تلاحظون حتى في هذه السورة، سورة القارعة، بعد ما تذكر هذه الأهوال سيذكر المطلوب حتى تستعد. يعني ليست القضية هي أن الله يخوفنا وفقط، الله يخوفنا من ذلك اليوم ثم يطلب منا أن نستعد له، لأنه كما أن هناك الخوف هو العنوان الأبرز في ذلك اليوم، فقد قال الله سبحانه وتعالى عن أناس يبعثون في ذلك اليوم فيقول إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، إيش؟ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. لذلك شباب الخاسر حقا هو الذي يعيش وهو غافل عن استحضار ذلك اليوم ثم يعمل بما ينال به العقاب في ذلك اليوم. الإنسان كما أخذنا في درس سورة التكاثر لو تتذكرون، إيش كان المعنى المركزي في سورة التكاثر في الدرس؟ أيوة، أن من أعظم مقاصد القرآن طرد الغفلة، وأن من أعظم مقاصد الشيطان مع الإنسان إيش؟ جلب الغفلة، ألهاكم تكاثر حتى زرتم المقابر. الآن نفس الشيء، الله سبحانه وتعالى أقصد نفس المعنى الآن من حيث الانتباه، إنه ترى هذا تحذير من أهوال يوم القيامة. فإذا لم تنتبه، إذا لم تنتبه وكنت غافلا ونجح الشيطان في أن يضرب عليك ستر الغفلة فستخسر في ذلك اليوم. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن هناك من سيخسر في ذلك اليوم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين. طيب، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. كيف تثقل الموازين؟ بالحسنات. طيب يعني أنت الآن وأنت في الدنيا لازم يكون رؤيتك المستقبلية تكون رؤيتك المستقبلية التي تعيش لأجلها أن تثقل موازينك في الآخرة. أن تثقل موازينك في الآخرة. كيف تثقل موازينك في الآخرة؟ أن تستكثر ما استطعت من الحسنات. كيف تستكثر من الحسنات؟ تستكثر من الحسنات بطريقين. واحد بحال قلبك أثناء فعل الطاعة. بحال قلبك أثناء فعل الطاعة. لأن الحسنات ليست بمجرد أداء الطاعة ظاهرا، وإنما بما يقع في القلب ويقوم به أثناء فعل الحسنة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. كيف تثقل الموازين؟ بالحسنات. كيف نستكثر من هذه الحسنات؟ واحد بما يقوم بالقلب، بالحرص على ما يقوم بالقلب في القلب أثناء فعل الطاعة. ما الذي يقوم في القلب أثناء فعل الطاعة فيزيد الحسنات؟ الإخلاص وابتغاء وجه الله بالطاعة. طيب ما الذي يقوم بالقلب أيضا فيزيد الحسنات؟ الاستحضار في أن تعبد الله كأنك تراه. هذه يا شباب خلاصة سلوكية تعبدية من أهم الخلاصات في الطريق. ما الذي يزيد الحسنات؟ ما يقوم بالقلب أثناء فعل الطاعة. ما الذي يقوم في القلب أثناء الطاعة فيزيد الحسنات؟ أمران. الأمر الأول ما هو؟ الإخلاص وابتغاء وجه الله. الثاني الاستحضار بأن تعبد الله كأنك تراه، وهو مقام الإحسان. هذان الأمران يا شباب، هذان الأمران إذا قام بالقلب أثناء فعل الطاعة فلا تسل عن ثقل موازين صاحبها في الآخرة. لا تسل، لا مو لا تسل، لا يمكن أن تتخيل. يعني أنت تظن أنه يعني أنه إن شاء الله يكون فيه حسنات كثير. الحسنات كالجبال لا تحصى، لا تحصى. هذا الأمر الأول الذي إيش؟ الأمر الأول الذي تكثر به الحسنات فتثقل الموازين. الأمر الثاني أن تكون هذه الحسنات على نور من الوحي أو نور من الله سبحانه وتعالى، على ضوء ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتعبد لله بالحسنات التي جاءت عن طريق الشريعة. وكلما كانت الحسنة في لسان الشرع أو بلسان الشرع أعظم كانت أثقل ميزانا عند الله. يعني الحسنات التي جاءت في الشريعة يا شباب ليست على درجة واحدة، أليس كذلك؟ هل كل الطاعات على درجة واحدة؟ إيش الدليل؟ أيوة، الإيمان الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. معناه أنه إيش؟ في تفاوت واضح. كيف تستكثر من الحسنات؟ كلما حرصت على موافقة الشريعة وتحريت أعلى وأعظم ما ورد فيها من الحسنات. مو معناه تهمل ما دون، لكن تتحرى ما هو أعلى، وبالتالي هنا تعلم أن أعظم الحسنات هو ما هو متعلق بلا إله إلا الله، وأن من أعظم الحسنات ما هو متعلق بالصلاة. ليش؟ لأن هذه الفروض الكبرى العظمى التي جاءت في الشريعة. واضح يا عمر؟ وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. مآله ومصيره، الأم هي أصل الإنسان، الأصل. كما سمى الله سبحانه وتعالى المحكمات إيش؟ وصفها بإيش؟ أم الكتاب، وصفها بأم الكتاب. وسورة الفاتحة توصف بأنها إيش؟ أم القرآن. نعم، أم الكتاب، فاتحة أم الكتاب. نسأل الله العافية، النار تصبح أم الإنسان، أصله ومآله ومأواه ومرجعه، فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. طيب خفت موازينه، إذن من أعظم ما ينبغي أن تعيش لأجله هو أن لا تخف موازينك في الآخرة. كيف تخف موازينك في الآخرة؟ تخف موازينك بالآخرة في الآخرة حين تستكثر من السيئات، وحين تغلب سيئاتك حسناتك، تغلب ولا يغفرها الله لك، حين لا يغفرها الله لك. إذن أنت مطلوب منك أن تتحرى بأن كلما ظننت أن سيئاتك قد اجتمعت أن إيش تفعل؟ تمحوها. طبعا لست أنت الذي يمحوها، أنت تعمل السبب الذي به تمحى. وهذا يجعل، يا شباب خذوا مني نصيحة، حتى من يستمعوني من إثمار، الله يعطيكم العافية ذكورا وإناثا، وأنتم شباب ومن يشاهد، خذوا مني نصيحة يا شباب. أنتم إحنا ترى مو ندغدغ المشاعر والعواطف لما نقول بإذن الله أنتم أمل المستقبل وكذا، بس نصيحة، من يريد أن يكون فعلا من حملة هذا الدين، من المصلحين حقا، نصيحة، حافظ على تجديد التوبة دائما، لأنه من أعظم ما يمكن أن يوقعك أثناء الطريق ويقطع الآمال دون أن تحققها هي الذنوب. وطالما أنك تتوب وتجدد التوبة والاستغفار، فاعلم أنك تغسل هذه الموانع وتبعدها، فيفتح لك الطريق. أنت الآن عندك رؤية مستقبلية أنك تكون بإذن الله من حملة هذا الدين ومن المصلحين، مؤمل، أنت تؤمل أن تبلغ. واحدة من أهم الأمور التي ستحول بينك وبين البلوغ إذا لم تبلغ هي الذنوب. إذن من أهم ما ينبغي أن تلاحظه يوميا، ما أقول أنه بين رمضان ورمضان، يوميا من أهم ما ينبغي أن تحققه من أهداف يومية تجديد التوبة والاستغفار. ولذلك ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن تقول سيد الاستغفار في الصباح وفي المساء، أليس كذلك؟ سيد الاستغفار، وقال من قاله من النهار موقنا به فمات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قاله من الليل موقنا به فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. طيب على المستوى العملي للقدوة العظمى لنا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة أو أكثر في اليوم. وثبت عنه من أكثر من وجه عليه الصلاة والله وسلامه أنه يكرر الاستغفار والتوبة في اليوم. قال والله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة أو 100 مرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تارة ورد بلفظ 70، تارة بلفظ 100 أو أكثر، حتى لا تخف موازيننا أيضا في الآخرة. ننتقل بعد ذلك بشكل سريع إلى السورة التالية. قال الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هنا يقسم الله سبحانه وتعالى بالخيل ويذكر من أحوالها، وأنت تسمع هذه الآيات تتمثل أمامك صورة الخيل بمختلف أحوالها، ذلك المخلوق الذي له شأن في الإسلام وفي تاريخه وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الفاتحين والأبطال. والعاديات ضبحة، هذه الحالة الأولى، الضبح صوت النفس هذا حق الخيل، وهي هذا الضبح أو الضبح. والعاديات ضبحة فالموريات قدحة، وهي تجري وتضرب في الأرض فينقدح الشرار أثناء الركض. في الموريات قدحة، فالمغيرات صبحا تشن الغارة ويشن عليها الأبطال الغارة على الأعداء في الصباح، لأن الصباح غالبا هو وقت شن الغارة، فالمغيرات صبحا مغيرات على الأعداء، فأثرنا به نقع. النقع هذا الغبار والتراب أثناء الحرب والكر والفر تثير الغبار بحركتها، فوسطنا به جمعا، وسط الجمع تدخل في 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 منتصف الجيوش بصاحبها وبفارسها، مشهد جميل وعظيم بالنسبة للخيل هذا المخلوق العجيب، والذي هو سبب من جعل الله سبحانه وتعالى فيه البركة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. النص ثابت بالخير، ثبت فيها معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وفي الحديث الآخر: البركة في نواصي الخيل، البركة في نواصي الخيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم فارسا يقود الخيل قيادة عجيبة، حتى إنه قد ثبت في الصحيح أن أهل المدينة سمعوا في ليلة من الليالي صوتا ففزعوا، صوت ما يعرفه، صوت أعداء جايين غارة بالليل ولا شيء، ففزعوا بينما هم يتجمعون وينظرون ما الذي حصل ما الذي جرى، وإذا بشخص مقبل من جهة الصوت، وإذا به محمد بن عبد الله عليه صلاة الله وسلامه، قال أنس: على فرس عري لأبي طلحة. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على فرس بدون سرج وبدون، طلع على الخيل وركض به بدون ما يجهز ويحط اللجام، هكذا ركض به النبي صلى الله عليه وسلم شجاعا وحده، ذهب ليطمئن ما الذي حدث وينظر الخبر. ما في وقت، وسط الليل الناس نائمة، ما في إنه يا فلان اذهب روح كذا. على أي حال، الحديث عن الخيل حديث كثير، الله سبحانه وتعالى يقسم بها هنا، ولا يقسم بها ولا يقسم بها قسما واحدا في أساس أو في ذاتها فقط، وإنما يتحدث عن أحوالها. وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة صاد الخيل لما عرضت على سليمان: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى في سورة العاديات يذكر حال الخيل وأموره ويقسم بها، ولا شك أن هذا يجعل لها شأنا وقيمة ومكانة. ثم يذكر الله جواب القسم: إن الإنسان لربه لكنود. كنود جحود، ويدخل في ذلك من صور الجحود حتى التي ينص عليها المفسرون ويربطونها بالسورة المنع والبخل. فالإنسان هكذا يكون في مختلف أحواله كنودا جحودا، ينسى نعمة ربه عليه ويجحد فضله عليه، إذا أصابه الشر أو المصيبة ترى حاله، لا ليس منوع هنا، جزوع، إذا أصابه الشر أو المصيبة يصور لك وكأنه ما أصابته نعمة قبل اليوم، صح؟ أحيانا يلعن اليوم اللي جاء فيه للدنيا، صح ولا لا؟ وأحيانا طبعا ينتحر أو يفكر بالانتحار، وأحيانا يقول أصلا أنا ما لقيت خير، وأحيانا يقول أنا أصلا ليش خلقت، وأحيانا يقول كنود جحود. بعد 5 أيام تجي فلوس ولا تجي نعمة، يفرح وينشكح ورايح طالع شايف إن الدنيا عايش أجمل أيام حياته. هذا هو الإنسان. المشكلة في الأيام اللي يفرح فيها إيش يسوي؟ يمنع، يبخل، وهذا جزء من الجحود. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. اختلف المفسرون الضمير في إنه هل هو راجع للإنسان ولا راجع للرحمن، إنه الله يشهد على هذا، لكن كثير يرجح إنه راجع للإنسان، يعني الإنسان يجحد ويعرف أنه يجحد، يعرف أنه يعرف أنه كفور، يعرف أنه كفور ويشهد على أنه كفور. وأحياناً لا، الإنسان يستكبر حتى عن هذا الاعتراف. وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا إيش المقصود فيها؟ المال. وإنه لحب الخير لشديد. وهنا أيضاً ذكر المفسرون قولين في تفسير الآية في المقصود بلحب الخير لشديد. فبعضهم ذكر شديد هنا نفس معناها الظاهر، شديد يعني يحب المال حباً جمع شديدا. وبعضهم ذكر أن المقصود بالشديد هنا إيش، هو قول مشهور عند المفسرين، إيش الشديد هنا؟ البخيل. وإنه لحب الخير لشديد، أي بسبب حبه للمال لبخيل. وإنه لحب الخير لشديد. فالبخل ليس سببه قلة ذات اليد، ليس سبب البخل قلة ذات اليد، وإنما سبب البخل إيش؟ حب المال، اللي هو إيش إذا اختصرناها في كلمة؟ الحرص. جيد. وإذا أتينا بكلمة أكثر شمولية فهي الشح، الشح. لذلك قال سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه أولئك هم المفلحون. الشح هذا اللي هو شدة الحرص. الله سبحانه وتعالى يصف الإنسان فيقول وإنه لحب الخير لشديد، إما شديد يعني شديد الحب لهذا المال، وإما شديد بخيل بسبب حبه للمال بسبب حرصه وشحه. وهذا جزء من الكنود ومن الجحود الذي عند الإنسان. طب الذي أعطاك هذا المال؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكر جملة جميلة عظيمة التأثير في النفس في قضية المال حتى تنتبه لما يصير عندك فلوس. قال الله سبحانه وتعالى وآتوهم من إيش؟ وآتوهم من ما؟ من مال الله. شوف 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 لما أنت تعرف المال إنه مال الله الذي آتاك، فرق كبير في نظرتك. ها إنه تقول مثل ما قال قارون، إيش قال قارون؟ فرق كبير بين أن تقول إنما أوتيته على علم عندي وبين أن تقول رزقني الله سبحانه وتعالى وأكرمني فأكرم. أما إذا شعرت إنه هذه ثروة شخصية أخذتها بعرق جبينك وأنه ليست بتسخير الله ولا بتقديره، على طول هذا يكون الحرص والشدة. طيب يا حبيبي في محتاجين، في فقراء، في أقرباء، في أمة إسلامية تحتاج، في لاجئين، في كذا، ما يعني بالكاد 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 الطيب يعني الصالح ها ممن عنده حرص يعطي الزكاة المفروضة. ولكن هناك حقوق يذكرها الله ويذكرها رسوله، وآتي ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم، مين عنهم هذول؟ أيوة من ذكرهم الله ذوي القربى واليتامى والمساكين. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، اللي هو إيش؟ لا لا اي انه ما عندك مال فانت تعرضن عنه ابتغاء رحمه من ربك ترجوها، فعلى الاقل ايش؟ اقول لهم قولا ميسورا. واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم من هو لمنها منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. على اي حال، وطبعا تعرفوا الكلمة الطيبة صدقة. إذن يا شباب مهم أن نفهم أن البخل والشح، الشح تحديدا إنما يكون في النفس، لا علاقة له بالرصيد هل هو كبير أم صغير. ومن هذه السورة نعلم أن الحرص والشح والبخل هو من أسوأ ما يمكن أن يكون في الإنسان، لأن الله ذكره في سياق كبير، وهو سياق جاء بعد قسم، بعد قسم مكرر، ثم يقول سبحانه وتعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، وإنه وحتى مؤكد لحب الخير لشديد. فالقضية ليست سهلة، قضية خطيرة جدا. ثم يبين الله سبحانه وتعالى كما جاء في السور وبعض السور السابقة، دائما يا شباب ثقوا تماما، وهذه حقيقة واضحة في القرآن. شباب احنا ما نبغى نركز بس في السورة وقت الدرس، نبغى نركز في السورة وفي السور اللي أخذناها سابقا، لأنه معاني القرآن متكررة. إيش في لفظ قرآني يدل على معنى التكرار؟ لا لا، يكرر فيه القول والمعنى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، على أي حال هنا معنى من المعاني المكررة في كتاب الله، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. دائما إيش المعنى المتكرر مر معنا؟ سبب ال هو يا سلام، سبب هذه الأعمال هو الغفلة عن استحضار إيش؟ الدار الآخرة. أس ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، بعدين كلا لو تعلمون، أي أقصد في الآيات يعني إنه علم اليقين، لو تعلمون علم اليقين، بس غفلة. جيد، مرت معنا أيضا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. هنا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، مو أفلا يعلم إذا، يعني فقط إنه خرج الناس، بعثر ما في القبور، وهذا شيء من أهوال يوم القيامة الذي وحصل ما في الصدور. يا الله الآية هذه، الذي سيحصل يا حارث وبقية الحبايب الكرام، الذي سيحصل ويستخرج هو ما في الصدور. دعك من الشعارات، دعك من التمثيل، دعك من الأقنعة الزائفة التي كان يعيش بها الكثير في هذه الدنيا. الذي سيحصل يوم القيامة هو ما في الصدور. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الطارق؟ يوم تبلى السرائر. فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. لذلك إذا أصبحت أو أمسيت فاستحضر دائما أن الله يعلم ما في صدرك، وكن على يقين واضح أن ما تخفيه عن أعين الناس فهو تحت نظر الله، وأن الخواطر والمعاني النفسية التي تنشأ في نفسك الله يعلمها. فلا تطوي قلبك إلا على خير، لا تطوي قلبك إلا على خير. الله سبحانه وتعالى لا يحاسبك على الوساوس والخواطر العابرة هذه للشيطان والأفكار، هذه كلها الله سبحانه وتعالى برحمته لا يحاسبك عليها، لكن يحاسبك على النفاق، يحاسبك على الرياء، يحاسبك على المعاني القلبية المنحرفة التي تنشأ في النفس. فلذلك إذا أصبحت وأمسيت، أول ما تعتني به قبل ما تعتني بتضبيط شعرك، تتأكد قبل ما تروح المدرسة ولا الجامعة ولا تخرج عند الشباب ولا أيا كان، إنه شكلك مضبط والأمور، إنه ما في يعني تشوهات في المظهر الخارجي، قبل ذلك لا بد أن تعتني بما لا يطلع عليه الناس، لأنه محل نظر الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر أو ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأنت هذا المنظر اللي بتسويه أنت يعني شيء حلو وجميل، وإن يعني إن الله جميل ونحب الجمال كذا، لكن ترى هو ليس هو محل نظر الله سبحانه وتعالى وحسابه محل نظر الله سبحانه وتعالى، النظر الذي يحاسب عليه، وهو إيش؟ ما في القلب. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في كتابه والعمل بما أنزل، ونسأل الله أن يجعل قلوبنا قلوبا صالحة خاشعة منيبة إليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شح أنفسنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلل أو أن يسل سخيمة قلوبنا. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك.